بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى المؤلف من باب القناعة وجواز الأخذ من غير مسألة، ذكر بعد ذلك باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء، لأن المسلم إذا كانت له حرفة أو وظيفة بذلك يستغني عما في أيدي الناس ويحقق القناعة. أما من لم يعمل فسيضطر أن يسأل الناس، فلذلك ذكر المؤلف هذا الباب في هذا الموضع. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذن في هذه الآية الله تعالى بعد أن حثنا على السعي لصلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: فإذا قضيت الصلاة، يعني صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا يدل على أن المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون يوم الجمعة، يخرجون في الصباح في أسواقهم، مزارعهم، في تجاراتهم. فإذا حان وقت صلاة الجمعة يذهبون إلى المساجد، والذي عنده ما يكفيه ويريد أن يبكر إلى المسجد فهذا أفضل. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. تأمل، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وهذا فيه الحث على العمل والانتشار في الأرض لابتغاء فضل الله ورزقه جل وعلا. وابتغوا من فضل الله. لكن تأمل، قال الله تعالى في تكملة الآية: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طلب الدنيا والرزق فيها لا يمنع من الإكثار من ذكر الله تعالى. ونستفيد فائدة عظيمة من هذه الآية، أن المسلم ينبغي عليه أن يدمن على ذكر الله تعالى حتى وهو يعمل عمله الدنيوي، وأنت في وظيفتك، وأنت في سوقك، وأنت في تجارتك، وأنت في زراعتك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لماذا؟ لأن الإكثار من ذكر الله يبقي حياة قلبك. الإنسان إذا خرج إلى شغله في الدنيا قد ينسى ذكر الله، وربما يتعلق قلبه بحب الدنيا وما فيها من شهوات وأموال وترقيات، ويكون هذا هو همه. تخيل إنسان يخرج في عمله ساعات طويلة ولا يذكر ربه أبدا، فلا شك أن هذا القلب حتى لو ما فعل شيئا محرما، لكن الإكثار من هذه المباحات لا شك أنه قد يقسي القلب. فالإكثار من ذكر الله حتى عند خروجك لعملك الدنيوي هذا مما يبقي حياة قلبك. ثم أيضا إذا أكثرت من ذكر الله وأنت تعمل في دنياك في وظيفتك، هذا يذكرك بمراقبة الله تعالى، فتكون أمينا في وظيفتك، تتعامل مع الناس بما يرضي الله تعالى. وأيضا هذا أعظم معين على أداء واجباتك ومسؤولياتك، عندما تكون مع ذكر الله دائما الله يكون معك ويعينك على أعمالك وحاجتك، وقد توفق وتسدد في رزقك وفي تجارتك وفي عملك الدنيوي بسبب الإكثار من ذكر الله تعالى. فذكر الله تعالى فيه أعظم خير. ولذلك تأمل، حتى عند الحرب حث الله تعالى على الإكثار من ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هذا الذي يثبت العبد. فإذن هذا أمر عظيم ينبغي للإنسان أن يستشعره في حياته ويتذكره، لأن ما من إنسان إلا وله وظيفة يخرج إليها، فما أجمل أن تدمن على ذكر الله تعالى وأنت في وظيفتك حتى تبقي حياة قلبك ونوره وطمأنينته. فإذا أتيت بعد ذلك تصلي تجد قلبك خاشعا، خلاف الذي ينسى ذكر الله ساعات طويلة، يأتي ويفكر في الدنيا وفي ما حصل في العمل من مشاكل من خلافات من أو ما سيكون له من أرباح في التجارة، وهكذا يذهب به الشيطان يمينا وشمالا. لكن الذي يذكر الله دائما هكذا يبقي طمأنينة قلبه. وأيضا من الآيات في هذا قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تأمل لما ذكر الله تعالى الحث على طلب الرزق في الدنيا ما قال فاسعوا، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن عندما يذكر أمر الآخرة يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فأعطي كل شيء قدره، لا تجعل الدنيا أكبر همك. نعم تمشي في طلب رزقك لكن ما تجعلها كل همك لأنها فانية، لكن الآخرة هي الباقية. فعبر بالسعي الذي يدل على شدة الاهتمام والجد، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني وأنت تطلب رزقك لا تنسى الآخرة، لا تنسى أنك في يوم من الأيام ستبعث وستلقى ربك وسيجازيك على أعمالك وإليه النشور. فاجعل مشيك على الأرض وطلبك للرزق طلب عبد يعلم أنه سيرجع إلى ربه يوم القيامة وسيحاسبه على أعماله، وهذا في الحقيقة يصلح أعمالك، يصلح لك وظيفتك. اليوم لماذا تحصل مشاكل في الوظائف من اختلاسات من سرقات من عدم أداء الأمانة، من ربما بعضهم يتهرب من العمل ويأتي بمعاذير فاسدة غير حقيقية إلى غير ذلك من عدم أداء الأمانة؟ لماذا؟ لأن ما يستشعر أنه سيحاسب. من تيقن دائما أنه سيحاسب على كل أعماله حتى في وظيفته، هذه أمانة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا استشعر قول الله تعالى وإليه النشور وأنه سيجازى، هذا يجعله ما يأخذ لا رشوة ولا يغش في عمله ولا في تجارته، ويستقيم على طاعة الله حتى وهو يبيع ويشتري أو يذهب إلى وظيفته. وبذلك تنصلح حياة الناس، والله ما تنصلح حياة الناس إلا بمراقبة الله تعالى وتحقيق تقوى الله. ثم قالوا عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. هكذا يحثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على العمل لتحصيل الرزق، بل يحثنا على التعب لأجل تحصيل الرزق في الدنيا. قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله، يعني جمع حبل، يأخذ حباله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، يعني ثم يأتي الجبل، يذهب يحتطب يكسر الحطب، الناس يحتاجون إلى الحطب لإيقاد النار للطبخ وللدفء، فقال فيأتي بحزمة من حطب على ظهري فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالإسلام يفضل المشقة على المسألة، لأن المسألة فيها مذلة، فيها تعلق القلب ما في أيدي الناس، وهذا يضعف التوكل على الله. وربما إذا ضاق الأمر بالإنسان لأنه ما يسعى في طلب رزقه، ربما يتسلل على قلبه شيء من التسخط على قدر الله وأنه في حالة ضيقة، ولماذا أعطى الله فلانا وما أعطاني؟ طيب أنت ما خرجت، ما بذلت الأسباب. فهذه محاذير في ترك طلب الرزق، ولذلك طلب الرزق لا ينافي التوكل على الله. التوكل على الله ليس معناه أنك تجلس في بيتك، لا، كما قال عمر فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. صحيح كل شيء مكتوب عند الله ورزقك مكتوب، لكن الذي ضمن لك الرزق أمرك بطلبه، أمرك بأخذ السبب. فالتوكل على الله هو بذل الأسباب مع تعلق القلب بالله والتوكل عليه والاستعانة به، وعدم تعلق القلب بالسبب، هذا هو التوكل على الله. أما إنسان يقول أنا متوكل على الله والله سيرزقني، إن شاء يرزقني يرزقني وأنا أجلس في بيتي، فهذا تواكل وليس بتوكل. فالتوكل يجمع أمرين، بذل السبب مع الاعتماد على الله وحده جل وعلا. وأيضا في هذا الحديث إرشاد المسلم أنه يعمل أي وظيفة، المهم أن تكون حلالا، حتى لو كان حطابا يحتطب ويأتي يبيع الحطب، طبعا هذا في زمانهم، فهذا ليس بعيب ما دامت الوظيفة حلال فالحمد لله، وكل ميسر لما خلق له. وأيضا في هذا الحديث إرشاد إلى أن المسلم إذا خرج إلى وظيفته وطلب الرزق في الدنيا عليه أن ينتبه إلى النية التي تكون في قلبه، إنما الأعمال بالنيات. فعندما تخرج إلى وظيفتك تنوي أولا أن تكف وجهك عن الناس حتى تستغني عن الناس ولا تسأل الناس شيئا، وهذا مقصد عظيم لأنه يتعلق بتوحيد الله وتعلق القلب بالله. فإذا نويت أنك تخرج للوظيفة حتى لا تسأل الناس ولا تحتاج إلى الناس وتستغني بالله تعالى عنهم، لأن الله هو الذي يرزق، فبذلك تحقق توحيد الله جل وعلا، وما يكون قلبك معلقا بالناس، فهذه نية عظيمة. وما أجمل أن ينوي الموظف النيات الحسنة في وظيفته فتتحول هذه الوظيفة إلى قربة. كم تقضي في وظيفتك من الساعات؟ الآن الوظائف كما نرى ساعاتها طويلة، أقل شيء 8 ساعات في اليوم. انظر بعض الناس يخرج إلى الوظيفة ويرجع وما حصل شيء من الحسنات، لماذا؟ لأنه ما أراد إلا الدنيا، فما يحصل على حسنات لأنه يسعى للدنيا. وآخر ربما يرجع بسيئات لأنه اغتاب الناس، ربما غش في وظيفته ما يراقب الله، وآخر يرجع من وظيفته بحسنات حتى لو كان عمله عملا دنيويا محضا. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينوي أن يحقق كمال التوحيد وأن يتعلق قلبه بالله ولا يتعلق قلبه بالناس. ثم أيضا ينوي بهذه الوظيفة أن يتخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس. ما من وظيفة إلا وفيها تعامل، إما مع الموظفين أو مع المتعاملين، فالوظيفة في الحقيقة مجال واسع لحسن الخلق. فيقول أنا أخرج من بيتي وأكن هذه النية في صدري أني أنا أريد أن أظهر حسن الأخلاق. ثم الذي تكون أخلاقه حسنة مع الناس فكم تكون له من الدرجات عند الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. ثم نية ثالثة ينوي أن يحسن إلى الناس، لأن ما من وظيفة إلا وفيها خدمة للمجتمع، خدمة للناس، لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض. هذا طبيب يعالج الناس أبدانهم، وهذا معلم يعلم الناس، يعلم الطلاب، وهذا داعي يدعو إلى الله تعالى. هذه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يحيي القلوب والأرواح. وهذا صانع، وهذا تاجر، وهذا مزارع، وهذا موظف يعني يؤدي معاملات الناس. لولا هذا الموظف لا تعطلت مصالح كثيرة عند الناس، وهكذا كل في عمله. فأنت بذلك تنوي بهذه الوظيفة التي أنت فيها أن تحسن إلى الناس، فتفوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فتريد تنفع الناس. ثم أيضا نية أشرف من هذه، أنك مع إحسانك إلى الناس وحسن أخلاقك مع الناس، تنوي بوظيفتك أنك تدعو إلى الله جل وعلا. نعم، الدعوة إلى الله ليست قاصرة على الداعي أو العالم أو الإمام، لا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو داع إلى الله. هكذا ينبغي أن نحمل هم الإسلام. فأنت تدعو إلى الله في وظيفتك بأخلاقك الطيبة. عندما تتعامل مع الأجانب مثلا أو مع الكفار، زميلك في العمل كافر، تعامله بأخلاق طيبة فيحبك، ثم تعطيه كتيبات عن الإسلام أو تكلمه عن الإسلام، تراغبه في الإسلام، ما تدري لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما تدري، ممكن هذا المتعامل بسبب حسن خلقك يقول: والله المسلمين أخلاقهم طيبة، يخدمون ويؤدون الأمانة ويحسنون. فإذا نويت بهذا أنك تريد أن تجذب الناس إلى الإسلام فهذا فيه خير عظيم، وغيرها من النيات. فتأمل، إذا نويت مثل هذه النيات الصالحة في وظيفتك تتحول هذه الساعات، ثمان ساعات، إلى حسنات. إنما الأعمال بالنيات، وكما قال بعض السلف: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فإذا هكذا يعني كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أنه العامل يخرج إلى عمله لماذا؟ قال: فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فإذا هكذا يعني ينبغي على المسلم أن يكون في وظيفته وفي أعماله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.